قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصبر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا أورده مختصرا وفي بعض الروايات أنه قال أو بي جنون أخذنا من هذا أن من الأمور التي يدفع بها خطر الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أنفع العلاجات عند الغضب، لأن الرجل انتفخت أوداجه، عروق رقبته انتفخت، وجهه احمر وعلى صوته. فقال الرسول معلما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ونحوه في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل الأضياف مع ابنه إلى البيت كي يعشيهم، وعرض عليهم عبد الرحمن الطعام فأبوا حتى يرجع أبو بكر ويأكلون معه، وتأخر ورجع وقال لزوجته أو ما عشيتيهم، فقالت عرضنا عليهم الطعام فأبوا، فنال منها نيلا شديدا وسبها سبا شديدا وسب ابنها وجدع وتكلم عليهما بشدة. قال يا أبي اذهب اسأل الأضياف. فدخل يسأل الأضياف، قالوا نعم، قرب إلينا الطعام وانتظرناك حتى تأتي تأكل معنا. قال كلوا. قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا، كأنك تقول لشخص الله لا يبارك لك يعني في هذه الطريقة. فقالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال والله ما أنا بآكل حتى تأكله. قالوا أيضا والله ما نأكل حتى تأكل. وتأزم الأمر، فقال أبو بكر وهذا الشاهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، بسم الله. فآكل وأكلوا وبارك الله لهم في الطعام، فكلما أكلوا لقمة ربى من أسفل أكثر منها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بروا وحنست، يعني أقسموا فبروا بأيمانهم وأنا وقعت في الحنث يا رسول الله. قال بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. فإذا كنت يا باسم مع زوجتك التي ستأتي إن شاء الله واحتدمت المشاكل بينكما وأنت هائج وهي هائجة، أقبل عليها وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتذر إليك عما بدر مني، وانتهت المشكلة. بدلا من أن تذهب إلى أمها وأمها تأتيك تريك الأول والآخر، فأحسن لك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتطفي نار الفتنة، وأثوب لك عند الله. والله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ففي وسط المعركة الحامية بين الزوجين والانفعالات اجلس إن كنت قائما. قد ورد بذلك حديث في سنده بعض المقال، توضأ اضطجع إن كنت جالسا، يعني لا تظن أن أحدا مستلقيا ينفعل الانفعال الذي ينفعله القائم، أو لا يا حسن، يعني إذا كنت نائما على ظهرك هل ستنفعل وتحتد كما يحتد الإنسان القائم؟ لا تحتد هكذا، لا تستطيع، ما في طاقة وأنت نائم. فإذا حصل الغضب الشديد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء، توضأ، إذا كنت قائما اجلس، إذا كنت جالسا اضطجع، اترك اخرج اترك البيت احيانا. والزوجة ينبغي لها ان تتركك تخرج، لكن احيانا تمسك في ثوبك من الخلف ما انت خارج، فتقول لا في النهاية انت طالق، اعوذ بالله من سوء فقهها ومن سوء فقهك. فاذا اشتعلت الفتنة اردت ان تخرج تتركك تخرج الى ان تهدأ الامور ان شاء الله. عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. سنده ضعيف، سنده ضعيف، في سهل بن معاذ هو ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب، وصية، لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، كرر: لا تغضب. إذن الغضب شر والعياذ بالله، يفضي إلى كل شر. يعني من الممكن أن يكفر شخص أثناء الغضب، لا حتى أهل الصلاح، حتى أهل الصلاح. ألم تر أن موسى عليه السلام وقد أتى بالألواح من عند الله، أنزل الله عليه الألواح، ألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني مثل القرآن، بل القرآن ورقه نحن نصنعه، لكن الألواح هي من عند الله سبحانه، نزلت من السماء. لما غضب، لما وجد القوم يعبدون العجل، كسر الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وكان شيء من الحجارة وشيء من الزجاج، الله أعلم. لكن في تفسير قول الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا، قال المفسرون: كان فيها من ردراد الألواح التي كسرت، كان فيها بقايا من هذا. المهم أنه ألقاها في ساعة الغضب، وليس فقط، الأخوه نبي كريم ما صنع أي شيء خطأ، أقبل على أخيه هارون، أخذ برأس أخيه مسك من الرأس ومن اللحية يجره إليه، وأخوه يقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الآية أخذ برأس أخيه يجره إليه. فالغضب قد يصنع هذا مع أهل الصلاح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فلا تحاول أن تستخرج رأيا من شخص غضبان أو فتوى من شخص غضبان ويلحق به ما كان في منزلته، يعني مثلا واحد يبول مثلا، محصور يريد أن يبول، لا تذهب إليه تقول له ما حكم كذا، ائتني بكذا. يا أخي مش فاضي لك الآن، يريد أن يتبول. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. ودل على ما ذكر ما يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر الثلاثة من أصحابه الفضلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواح وأنهم قتلوا، فجلس يعرف في وجهه الحزن، جلس يعرف في وجهه الحزن. فجاء شخص يقول يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، زوجة جعفر تبكي، أبناء جعفر يبكون، بنات جعفر يبكون، أقرباء جعفر يبكون يبكين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين اذهب فانههن. فذهب ورجع والنبي أيضا حزين، نهيتهن فلم ينتهين. قال ارجع فانههن، قال نهيتهن فلم ينتهين. قال اذهب فاحث في وجوههن التراب، ارمي التراب في وجوههن. حينئذ ردت عائشة من خلف الستر قالت والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني أنت الذي استخلصت الكلمة من رسول الله بعد أن أرهقته في الكلام. فأقر النبي عائشة ما أنكر عليها لما قالت له والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل. فلا يسوغ لك أن تتخذ قرارا وقت غضب ولا وقت تعب، وحتى أوقات السفر والانشغالات أجل اتخاذ القرار هكذا. ومن ذلك أن النبي كما ذكر بعض العلماء العلة من ذلك نهى عن طلاق المرأة وهي حائض زمن الحيض، لأن المرأة وهي زمن الحيض حالتها متغيرة عن ما تكون في غير الحيض، نفسيتها مضطربة، قد لا يكون شكلها غير متمة بنفسها. فنهى النبي عن طلاق المرأة أثناء حيضتها. قال بعض العلماء هذا أحد الأسباب، أحد الأسباب أنها على غير حالتها المعتادة لها، والله أعلم. فوصية رسول الله لا تغضب، تنوعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للناس. واحد يوصي النبي يقول يا رسول الله يريد وصية، يقول لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، ويبين له خطر المسألة. ثالث يوصي يقول له الرسول لا تسأل الإمارة. فالرسول كان يوصي الناس بحسب ما يراهم يحتاجون إليه، يوصي كل شخص على بما يراه محتاجا إليه، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. بلاء في مالك، في ولدك، في أهلك، حتى تلقى الله وما عليك خطيئة، لأن الابتلاءات كفارات. خرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن وهو رجل من المؤلفة قلوبهم، معاوية ابن حصن الفزاري، معاوية ابن حصن الفزاري من بني فزارة، عيينة بن حصن الفزاري، سبق اللسان، عيينة بن حصن منين؟ من بني فزارة. تعرف كيف ترى يا فتى فزارة؟ عارف المثل مشهور، شاب فزاري حتى لا تنسى بني فزارة، شاب فزاري زار أخا له، زار عفوا صديقا له، فلم يجد الصديق ووجد أخت الصديق، وجد من؟ أخت صحبه، ولكن عنده شهامة العرب فضلا عن الدين، عنده شهامة العرب ورجولة العرب، فلم يخاطبها بنفسها، هو يريد أن يأخذ منها وعدا أنه يخطبها، فوجد امرأة عجوز مجاورة لها، فوجه كلامه لمن؟ العجوز، فقال لا يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فهم الموضوع والمخك ابتبه. فيردت قائلة قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. فإيه عرفت كده فتى فزارة الآن؟ عيينة بن حصن الفزاري كان رئيسا لبني فزارة، وكان غش باللفظ الدارج عند الناس يعني شديد من المؤلفة قلوبهم، فقال لأخيه، قال عفوا، قدم عين بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، يعني جاء من بلاده من بلاده بلاد فزارة إلى المدينة، فله ابن أخ اسمه الحر بن قيس، والحر هذا كان شابا عاقلا دينا حاملا للقرآن، وكان عمر اختاره من مجلس الشورى، اختار عمر الحر بن قيس من مجلس الشورى، فقدم عين بن حصن ضيفا على ابن أخيه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء حملة القرآن أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، يعني عمر كان مجلس الشورى يختارون من حملة القرآن فضلا عن الفهم الدنيوي، كهولا كانوا أو شبانا، سواء كانوا شبانا أو كهولا، مرحلة ما بين الشيوخ وما بين الشباب. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يعني لم يسمي عمر ولا حاجة، يقول يعني أنت لك منزلة عند هذا الأمير ولك يعني وجاهة عند هذا الأمير. طيب والمطلوب؟ قال فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. الحر ذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين عمي يريد أن يدخل عليك، له طلب، ما أخبرني بهذا الطلب، المهم أنه يريد أن يدخل عليك. فلما أذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، شفت الكلمة التي يقولها العم، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، أول كلمة السلام عليكم ولا أي شيء، هي ابن الخطاب أنت رجل لا تعطينا الجزل، تعطينا الفتاة المتبقي منك ومن أهلك، وأنت ظالم لا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر، يعني أنت لسه جاي تسلم علينا على الأقل، أن لم تدخل أنت ظالم وتترك لنا الفتاة. فقال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني هم أن يضربه أو يأمر من يضربونه، فقال له الحر، وهذا من فضل مجالسة الصالحين، يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها، سمع الكلمة فسكن، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، يعني إذا ذكر تذكر. فالشاهد أن عمر لما اعتراه الغضب وذكر بالله تذكر، واستمع القرآن تذكر. فالقرآن أيضا فيه سكينة للقلوب. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.